العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المستغلين للعمل والعمل الصالح. الكلام في آداب الخلوة، وقسم المصنف أو الفقهاء بصورة عامة آداب الخلوة إلى ما هو واجب وإلى ما هو مستحب. كان الكلام في القسم الأول، وقد ذكرنا الأمر الأول وهو وجوب ستر العورة أو العورتين، والأمر الثاني هو حرمة استقبال القبلة. والآن وصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث وهو وجوب غسل ظاهر المخرج لا باطنه. فظاهر المخرج مخرج البول أو مخرج الغائط، ظاهرهما لا بد أو يجب غسله اتفاقا، أو يجب تطهيره اتفاقا. الكلام واقع في أنه بأي شيء يطهر. تعبير المصنف أنه غسله بالماء واضح صريح في أن الواجب في تطهير ظاهر المخرج هو غسله بالماء، وهذا التعبير يدل على الانحصار، وهو ما قام عليه اتفاق العلماء من أنه يجب غسل ظاهر المخرج من دون باطنه، وهذا الغسل لابد أن يكون بالماء. الآن طريقة الشارح اللي تعودنا عليها، يعني يذكر لنا الأقوال ثم بعد ذلك القول المختار عنده يذكر أدلته، وبعد ذلك إذا أكو قول في مقابله أو أكو مشكلة تواجه هذا القول أو الاستدلال عليه يطرح المشكلة ويعالجها. فإذا الخطوة الأولى التي سيقوم بها السيد قدس سره هو بيان الواجب الثالث وما يتم به هذا الواجب، وهو أنه ظاهر المخرج يجب غسله، وغسله يجب أن يكون بالماء، ويذكر الأدلة على ذلك. ثم بعد ذلك سيذكر أنه هناك بعض الروايات التي يظهر منها ماذا؟ يظهر منها عدم وجوب كون الغسل انحصار الغسل بالماء، وإنما يمكن أن يطهر بطريقة أخرى. السيد يعالج هذه المشكلة بطريقته التي نقرأ العبارة سهلة. ما قال؟ ويجب غسل ظاهر مخرج البول لا باطنه إجماعا، أو لا باطنه، باطن المخرج لا يجب غسله، لأنه احنا علينا بماذا؟ بالنجاسات الظاهرة. إجماعا نفس عملية الغسل مجمع عليه، ويتعين الماء لإزالته. هذا النجاسة على ظاهر المخرج يجب إزالتها بالماء، يعني الغسل لا بد أن يكون بالماء. طبعا في مقابل المسح والإزالة بالحجر وغيره، هذا يجينا الحديث. ويتعين الماء لإزالته فلا يجزي غيره، غير الماء مطلقا أبدا، مو مجزي، بإجماعنا، إجماع فقهائنا المحكي عن جماعة والروايات الصحيحة المستفيضة كثير. الآن راح يذكر لنا بعض الروايات الصحيحة. قال منها: ولا يجزي من البول إلا الماء. قضية طريقة حصر، نفي واستثناء، لا يجزي إلا الماء حصر. ومنها هسه هذا يقول عندنا صحاح مستفيضة تدل تصرح بهذا المضمون، وأن إزالة النجاسة من على ظاهر المخرج منحصرة متعينة بالماء فقط. مجموعة ذكرنا رواية. بعد عندنا يقول باب مجموعة من الروايات اللي تتحدث عن من؟ تتحدث عن المكلف الذي يصلي من دون أن يغسل موضع المخرج، ظاهر المخرج بالماء. يعني افترض أنه شخص مسح مكان المظاهر المخرج بأي ماسح، بحجر بورق إلى آخره، فمسحه وتوضأ وصلى. فهذا يجي يسأل الإمام أنه هذا صلاته صحيحة؟ الإمام يقول لا، صلاته مو صحيحة، هذا لازم يروح يغسل ظاهر المخرج بالماء. وضوء نعم صحيح، وضوء لأنه نجاسة ظاهرية ما تأثر في صحة الوضوء، نعم صلاته يعيده، مما يدل على أن إزالة النجاسة بغير الماء غير مجزية أصلا. فهذا باب كامل أيضا موجود في باب الوضوء هناك وصحة الصلاة والخلل في الصلاة. قال: ومنها الأخبار، أخبار مو خبر واحد، الأخبار الدالة على وجوب غسل الذكر، الذكر هو العضو مخرج البول، على من صلى قبل غسله، صلى وما غسل زين من دون استفصال، يعني من دون أن يفصل، وإنما فقط يجي يسأل الإمام يقول لي يا سيدي ومولاي مو ما عندي ماء أو اضطريت، لا يقول لي أنا جيت صليت بس ما غسلت موضع البول. شوف الإمام إيش قال. قال: ففي الصحيح في التارك لغسله بئس ما صنع. شوف الإمام مضايق يقولهم بئس ما صنع، هذا غير أول مرة يغسل موضع البول ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي، بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه، باعتبار أنه شنو؟ مناقض للوضوء، مناقض من جهة وجود النجاسة الخارجية، هذا مناقض، فقط ينظف المكان ثم بعد ذلك يعيد صلاته. الآن المشاكل، الآن نجي إلى المشاكل. المشاكل أنه عندنا بعض الروايات تنفي ذلك، يعني شنو؟ يعني تنفي وجوب، نعم وجوب الغسل متفق عليه، بس بعض الروايات أنه يقول ما يتعين الماء وإنما مطلق الإزالة بمسح بكذا إلى آخره، فإنه ماذا؟ يكفي فيه. سيدنا شو يقول أنت بهذه الروايات؟ يقول يمسح ظاهر المخرج، وحينئذ كما سيأتي في رواية صريحة هو يذكره، يمسح ظاهر المخرج ويكتفي بذلك. السيد يقول ذن الروايات، أولا الأخبار، أولا أخبار ضعيف، ثانيا متحضر هو السيد، الأخبار الضعيفة ممكن أن شنو تجيها دفعة، يجيها دعم، دعم من مين؟ دعم من الشهرة، فإذا كان مؤداها مشهور، شهرة لدى الفقهاء، ممكن قضية الضعف السندي تندفع، خصوصا هو على مبنى السيد قدس السيد. السيد يقول لا، شهرة ما عندنا، بل القول بعدم تعين الكون الغسل بالماء شاذ، رأي شاذ، فإذا رواياتها ضعيفة، الرأي المتبنى مدلولها شاذ، فما عندي شهرة تدعم تجبر للضعف السندي. هذا اثنين. ثلاثة، أنه يحتمل جدا، إذا فرضنا أنه بين رواية صحيحة، فيحتمل جدا أن تكون واردة في مورد التقية، خصوصا وأن للعامة لهم رأي بجواز إزالة أو تطهير موضع البول أو الغائط مو بالماء، يجوزون ذلك، فاحتمال أن الروايات الواردة المنافية لتعين إزالة النجاسة بالماء إنما وردت عن الأئمة سلام الله عليهم في مورد التقية، خصوصا وأن للعامة رأيا صريحا في ذلك، فإذا ضعف شذوذ الصحيح منها يحمل على التقية. واضح صار. قال وبعض الأخبار المنافية، المفروض المنافي أو بعض الأخبار المنافي صفة للبعض ممكن، يعني البعض بعض الأخبار هذا البعض منافي يعبر عنه، ولذا كان الصفة للأخبار كون يقول أخبار المنافية. وبعض الأخبار المنافي لذلك هي المنافي بالطبع، فوصف للبعض. وبعض الأخبار المنافي لذلك، شنو لذلك؟ يعني للانحصار إزالة أو تطهير ظاهر المخرج بالماء، لا هذه الأخبار تنافيه، تنفي الانحصار، يقول مو شرط بالماء. هذا شو نسوي لها؟ يقول أولا مع ضعفه، هذا البعض ضعيف، وشذوذه وعدم وضوح دلالته، ما بدلالة على عدم الانحصار، وعدم مقاومته لما تقدم. احنا عندنا هناك في مقابله مجموعة من الروايات الصحيحة المستفيضة، أخبار عبر عنها ماذا؟ بالصحاح المستفيضة. هذه ضعاف شاذة، لا تصمد أمام تلك المجموعة من الروايات. قال وعدم مقاومته لما تقدم مؤول، نقدر نأوله، مع ذلك نستطيع تأويله بتأويلات جيدة. أبرز هذه التأويلات وأقربها أنها تحمل على التقية، أقربها الحامل على التقية لاشتهاره، اشتهار من؟ اشتهار جواز تطهير المخرج، ظاهر المخرج بغير الماء، بالمسح بالحجر بكذا إلى آخره، زين، لاشتهاره بين العام. فإذا الأخبار المنافية لذلك يقول السيد احنا ماذا؟ نسقطها ولا نتمسك بها، ونحملها على ونؤولها. وأقرب هذه التأويلات تأويلها على أنها وردت في مورد التقية. الآن عندنا رواية موثقة مرت هي علينا سابقا في بداية مطلب الأخبار. هذه الرواية أولا نوعها أنها موثقة، يعني دون الصحيح والحسن، اللي هو موثق. موثق ظاهر السيد سيد الشارح قدس سره، والكثير من الفقهاء يلتزمون بالموثق، يعني ممكن أن يعتمدون عليه، في يكون مقبولا عندهم في مقام الافتاء والعام. هذا الموثق شخص يسأل الإمام يقول أنا بعد في بيت الخلاء وما عندي، أو تشتد عليه في الحالة ما أقدر أستعمل الماء. فالإمام إيش قال له؟ قال له تمسح الموضع، تمسح أسبي من تمسح ما به، تمسح الموضع ثم بعد ذلك تبل الموضع بريقك، يأخذ شيء من ريقه ويبل به الموضع. زين، فإن شككت فيما بعد، يعني شنو حسيت ببلل، فهذا من ذاك، هذا من ذاك. شوف أما سلام الله عليه يعني شنو يقول له هذا السائل؟ يقول له امسح المكان، امسح المكان. زين، هذا مسح المكان يقول قد يكون هناك بلل باقي، فأنت شو تسوي يا مكلف استنادا على مؤدى الموثق؟ أنه بلل المكان بريقك حتى بعدين إذا أكو رطوبة، حتى إذا ما الرطوبة، إذا فقط مسحت وحسيت برطوبة قطعا هذا بول، لأن ماكو رطوبة ثانية، ما عندك مصدر رطوبة ثانية، فلازم تبني على النجاسة. فيروح مسحك شنو؟ خالي بلاش. عندما تبله بريقك راح يصير عندنا احتمالية أنه هذا البلل المشكوك بعد المس راح يصير باحتمالية، يعني احتمال أنه بول، واحتمال أنه بلل من ريقك اللي خليته على الموضع. فحينئذ ماذا؟ الشكل لا يعتنى به، أنت متأكد من الطهارة، شو يصير؟ يصير مجرى للاستصحاب. انت من عندما مسحت تيقنت من التطهير من إزالة النجاسة، ثم بعد ذلك عندما أحسست ببللين شككت في كون هذا نجس نجاسة لو لا، استصحب استصحب الحالة المتيقنة وهي حالة الطهر. المهم احنا وين اللي يهمنا هنا في هذه الرواية اللي السيد يريد يهتم بها؟ السيد يقول ان الرواية صرحت بالمسح، صرحت بالمسح، وبعد ذلك الإمام قال أنه إذا شكيت بالبلل فاعتبر هذا من هذا البلل المشكوك احمله، لأنه أنت قلنا لك بل المكان بريقك احمله على. المهم وين المربط الفاصل، وين محل الكلام في الرواية؟ محل الكلام في أمر المولى هذا المكلف بمسح الموضع والاكتفاء بذلك، فهذا دليل على أنه ماذا؟ أن القضية غير منحصرة بالمسح. فماذا تصنع يا سيدنا في هذه الرواية؟ خلش. قال وأما ما في الموثق إني ربما بلت متكلم فلا أقدر على الماء، ما عندي مي ما أقدر أحصل، ويشتد ذلك علي، صعب علي يعني. أنا أريد أطهر الموضع فش أسوي؟ فقال إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا من البلل يعني فقل هذا من ذاك. هسه الخصم ايش يستفيد؟ خصم يقول الإمام أمر المكلف بمن إذا مسحته، فكأنه قضية المسح قضية عادية، ما عندك ما امسح المكان وبالله بريقك، هذا حل ثاني ثانوي لمشكلة أخرى قد تتعرض إليها. أما أصل المسألة، أصل المسألة أن الإمام طرح قضية مسح الموضع، طرحها طرح مسلمات، فماذا تصنع؟ السيد راح يعالج هذه المشكلة بمجموعة من الأمور، والحمد لله أرجو المعذرة.